يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم يكون حول الصورة الكريمة التي تلي في ترتيب المصحف صورة النساء، ألا وهي صورة المائدة. المائدة أو صورة المائدة، إذ يجوز للإنسان أن يقول المائدة أو صورة المائدة، كما يقول مثلا صورة البقرة أو يقول البقرة، كلاهما جائز. هذه الصورة صورة المائدة صورة مدنية باتفاق أهل العلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة. إذن فهذه ثلاث صور متواليات في ترتيب المصحف، كلها نزلت بالمدينة، هي سورة البقرة والتي تليها وهي سورة آل عمران، والتي تليها وهي سورة المائدة. وسورة المائدة أيضا تعد من الصور الطوال في القرآن التي تسمى بالسبع الطوال. السبع الطوال المعروفة في القرآن هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست. ثم اختلفوا بالسابعة، فمنهم من قال بأنها الأنفال والتوبة باعتبار أن بعض العلماء يجعلهما صورة واحدة، والصحيح أن الأنفال صورة وصورة التوبة التي هي صورة براءة صورة لوحدها. وبعض أهل العلم وهو الراجح يقولون أن الصورة السابعة من الصور الطويلة هي صورة يونس، صورة يونس أي التي تلي الأنفال والتوبة. فإذا سمعت بالطوال فهذه هي، أو بالسبع الطوال يراد بها هذه الصور السبعة التي توجد في أول المصحف. وبعد الطوال تأتي المئين أو تأتي المئون، وسميت بالمئين لأن آيتها تقارب المئة آية، تقارب المئة آية. ويأتي بعد ذلك في الأخير المفصل، المفصل الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم. سورة المائدة إذن هي سورة طويلة وآيتها 122 آية، وعند بعض 123 آية، وهي من حيث الآيات أقل من سورة الأنعام. سورة الأنعام تأتي بعدها، لكن سورة الأنعام أطول من سورة المائدة، مع أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، هي الأولى. وثاني أطول سورة في القرآن سورة آل عمران، ثم تأتي سورة النساء أقل من سورة آل عمران، ثم تأتي المائدة وهي أقل من الأنعام، والأنعام متأخرة عنها في ترتيب المصحف. لكن أهل العلم يقولون بأن هذه الصورة صورة مدنية، صورة مدنية أولا لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث كانوا يشهدون ويبينون بأن هذه الصورة نزلت عن الرسول وهو بالمدينة، بل إن بعضهم يقول أنها نزلت عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ذاهب من المدينة ذاهبا إلى مكة في حجة الوداع، ونزلت بين مكة والمدينة. فيظهر من خلال هذا القول أن هذه الصورة صورة المائدة تعتبر من آخر ما نزل من القرآن. ويؤيد هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما قالت لجبير بن نفير أتقرأ صورة المائدة؟ قال نعم. قالت أما إنها آخر ما نزل من القرآن، فما وجدت فيها من حلال فأحلوه، وما وجدت فيها من حرام فحرموه. فعائشة تقول بأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، مع أننا نجد عند بعض العلماء من يقول أن سورة المائدة ليست هي آخر ما نزل من القرآن، لأنه ثبت أن آخر ما نزل من القرآن هي سورة النصر، يعني إذا جاء نصر الله يبدأ. وثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يقول آخر ما نزل من القرآن سورة براءة، سورة التوبة. قال العلماء هذا الخلاف الوارد عن هؤلاء العلماء والصحابة رضي الله تعالى عليهم كله يحكي بما ظهر له. فعائشة لا تقصد مثلا أنها آخر ما نزل من القرآن بحيث لم ينزل بعدها شيء من القرآن، لأنها يمكن أن يكون فقط من ذلك أنها آخر ما نزل من القرآن فيما يتعلق بالإحكام، بإحكام الحلال والحرام. فمثلا إذا قلنا أن سورة النصر إذا جاء نصر الله نزلت بعد سورة المائدة آخر ما نزل، نعرف أن سورة إذا جاء نصر الله بس ليس فيها أحكام الحلال والحرام، ليس فيها شيء من أحكام الحلال والحرام، لكن سورة المائدة مليئة بأحكام الحلال والحرام. فإذا قالت عائشة إن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة فما وجدت فيها من حلال فأحلوه وما وجدت فيها من حرام فحرموه، دل على أنها تريد آخر ما نزل من القرآن فيما يتعلق بالحلال والحرام. وهكذا، وهذه الصورة صورة المائدة كما لا يخفى عليكم أن الصورة لا يمكن أن نقول أو أن الواجب أنها تنزل كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه شيء من القرآن، مثلا صورة المائدة تنزل عليه بعض الآيات 4 أو 5 آيات، ثم تنزل عليه آية أخرى تجعل مثلا في صورة النساء وبعضها يجعل مثلا في صورة الفتح، ثم بعد ذلك تنزل عليه بعض الآيات الأخرى من صورة المائدة فيقول له جبريل ضعها في هذه الصورة، وهكذا حتى تكتمل الصورة، بدليل أن صورة المائدة هذه نزلت فيها آية عظيمة. متى نزلت عليه؟ نزلت عليه وهو في مكة في حجة الوداع. وهذا يؤيد قول من قال أن صورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وكان واقفا بعرفة نزل عليه الوحي، أنزل الله عز وجل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه العلماء يقولون هي آخر ما نزل عن التصلح، ولهذا قال ذلك اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس، واليهود هم عالمة يعرفون الكتاب ويعرفون الشرائع، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم، يعلمون ولكن لا يعملون، والنصارى أيضا يعملون لكن بغير علم، بغير علم. وأفضل من اليهود والنصارى أمة الإسلام، أمة الوسط الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسلك طريقهم وأن نهتدي بهديهم. فقولهم بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني الصراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم؟ الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، أولئك الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الصراط المستقيم، يعني صراط الله الذي هو الإسلام، الذي هو القرآن، الذي هو السنة، الذي هو معالي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وخيرة القرون. هذا هو الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا تجعلنا من المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود، والضالون من هم؟ النصارى. ضالون بماذا؟ في جهلهم، ضالون بجهلهم، يعني عبدوا الله عز وجل ولكن على جهل وعلى ضلال، فكانوا من الضالين. واليهود غضب الله تعالى عليهم لأنهم أمة معاندة، يعلمون ولكن لا يعملون. ولهذا كان سفيان رحمه الله إذا قرأ هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال لي يفسد، يعني من علماء المسلمين يفسد كفل الدنيا، يولي شبيه باليهود لأن العالم يعرف ولكنه يخالف ما يعلمه. ومن فسد من عبادنا بسائر الناس الذين يعبدون الله عز وجل ففيه شبه بالنصارى. وطريق الوسط هو اهدنا الصراط المستقيم. فهذا اليهودي قال لعمر بن الخطاب في مجلس من المجالس، قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، آية في كتابكم. واليهود معروفون بالمكر، يعني ما قال له هذه الآية، يعني اليهودي كان يعتقد أن عمر بن الخطاب لا يهتدي إلى هذه الآية، لا يعرفها، ممكن أنه يحفظها، لكن لا يعلم أن هذه الآية يمكن لو نزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. قالوا آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ولم يقل له ذلك، كتم العلم. فقال له عمر: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. لقد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. وروي أن عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما يكون بعد الإتمام إلا النقصان، لأنها كانت علامة على قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم يزد على نزول هذه الآية إلا 81 يوما ومات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي الآية التي في سورة المائدة. وسورة المائدة سورة عظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة المائدة كان على راحلته، فشعر بثقل. يعني لما نزلت عليه هذه السورة شعر بثقل حتى ما استطاعت الراحلة أن تسير، يعني الراحلة اللي كان ركبها الإبل أو الناقة اللي كان ركبها ما استطاعت أن تحمل المسير، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى نزلت عليه هذه السورة، وهي سورة المائدة، وهي سورة كما قلنا سورة عظيمة مليئة بالأحكام، وهي مشتهرة بهذا الاسم بصلة المائدة. ومعنى المائدة، المائدة معروف هي الخوان الذي يوضع عليه الأكل، يعني الصفرة التي يوضع عليها الطعام، لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة جارت لأتباع عيسى لما قالوا لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ فنزلها الله سبحانه وتعالى كآية ودليل على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجز شيء في السماء ولا في الأرض، وفيه أن الله عز وجل يستجيب دعاء أنبيائه، لأن عيسى عليه السلام قال: اللهم ربنا أنزل عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه أو له هذه المائدة لتكون آية منه على صدق رسالته، وحتى يؤمن هؤلاء أو تطمئن قلوب هؤلاء الأتباع الذين هم الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام. وسنذكر إن شاء الله هذه القصة عندما نكمل ما ينبغي ذكره حول هذه الصورة. هذه الصورة أشهر أسمائها أن صورة المائدة، وبعض العلماء يسميها بصورة المنقذة، يسميها بصورة المنقذة. المنقذة قالوا لأن قارئها أو صاحبها يوقى من عذاب الملائكة، يعني الملائكة العذاب إذا كان الإنسان يقرأ هذه الصورة وواظب عليها فإنه بفضل هذه الصورة يوقى يعني عذاب ما تنزله ملائكة العذاب على العصاة. هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن ليس فيه من المرفوع ما يثبت ذلك. وبعض العلماء يسميها بصورة العقود، صورة العقود. العقود هي المواثيق والعهود، يعني الله عز وجل بدأ هذه الصورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. ومما يدل على هذه الصورة مدنية أن الله عز وجل بدأها في هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه العقود سواء كانت بينك وبين أخيك، يعني فيما بين المسلمين، أو كانت بين المسلمين وأعدائهم حتى مع الكفار، إذا كنت عاهدته أو عقدت معه شيء فلا بد أن تفي بأهله ولا تغدر ولا تخون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكانوا يسمونها في صورة العقود، والعقود معناها العهود، والله سبحانه وتعالى أمر بإيفائها. وبعض أهل العلم يسميها في صورة الأخيار، روي ذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمونها في صورة الأخيار، وكان يقال في وقتهم وفي زمنهم: فلان لا يقرأ بصورة الأخيار. إذا كان الإنسان لا يفي بالعهد وكان ينقض العهود ويخلف المواعيد ويغدر في المواثيق، كانوا يقولون يعني تعريضا له: فلان لا يقرأ بصورة الأخيار، بمعنى لا يفي بالعهد، لا يفي بالعهد، كما كان يقول جرير عن بعض الأقوام: إن الأبيث وآل عبد متاعس لا يقرآن بصورة الأخيار، يعني يعيب قبيلتين عرفتا بنقض العهود. فكان يقول: لا يقرآن بصورة الأخيار، بمعنى لا يفيان بالعهود لأنهم كانوا يقترون. هذه صورة الفائدة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكاما كثيرة. حتى إن الإمام القرطبي رحمه الله قال أن سورة المائدة فيها 19 فريضة لا توجد في غيرها، يعني 19 فريضة أذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة لا تجدها في غيرها من سور القرآن. ولهذا أحكام الحلال والحرام معظمها موجودة في هذه السورة، معظم أحكام الحلال والحرام موجودة في هذه السورة العظيمة، لأن فيها الكلام على تعظيم شعائر الحج وتعظيم شعائر الله عز وجل، فيها الكلام عن الأيمان والكفارات، فيها الكلام عن التيمم وعن الغسل وعن الوضوء. وهذه الصورة فيها تحريم الخمر، صورة النساء ليس فيها تحريم الخمر، وإنما نهاهم الله عز وجل أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لكن في هذه الصورة الله عز وجل حرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لأنه لا يخفى عليكم أن تحريم الخمر كان على مراحل وكان على أطوار. في المرة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وما نفعوا للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن ليس به دليل التحريم. عقلاء منهم في ذلك الوقت تركوا الخمر، ثم بعد ذلك جاءت الآية الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول مثلا الإنسان يقبش يستدل بهذه الآية، يقول لا يجوز يشرب الخمر خاطر الله عز وجل قال ما شرب الخمر غير صلى، ما بعد صلاة رأس بطل ما تخاف، لأنه قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هل لا يمكن استدلال بها؟ لأن الآية التي نسخت هذه الآيات والتي جاء بها تحريم الخمر هي في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه كل البعد. هذه بعض السفهاء وبعض المغرضين يقولون ليس هناك دليل على تحريم الخمر في القرآن، لأن الله عز وجل لم يقل بأنها حرام، كما قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، قال لم يذكر بلفظ التحريم الخمر، لكن هذا من جهلهم بلغة العرب، لأن كلمة اجتنبوه أبلغ في التحريم من لفظ أنها محرمة أو حرمت عليكم. فاجتنبوه معنى ابتعدوا عنه كل البعد، لا تقربوه لعلكم تفلحون، علق الفلح باجتناب الخمر. فلو كنت متعاطيا للخمر مدمنا عليها فإنك سوف تجنب الفلح، لن تكون من المفلحين أبدا. ثم بين الله عز وجل العلة في ذلك، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم تهون؟ حتى قيل أن عمر بن الخطاب كان ممن يشرب الخمر، لما سمع أبي فيها لا قال يا ربي أنت أين، يا ربي أنت أين. وأصبحت المدينة في ذلك الوقت كل سكك المدينة تسيل بالخمر، لأن الناس كسرت تلك الديدان التي كانت تحتوي الخمرة التي كانوا يدخرونها في بيوتهم إجعانا وتنفيذا لأمر الله عز وجل لما نزلت هذه الصورة العظيمة وبينت مثل هذه الأحكام. وأيضا ذكرت هذه الصورة مسألة التعامل مع المسلمين وكذلك التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن كانت هذه الصورة صورة المائدة قد عالجت وكانت واسعة في نطاق المجادلة مع النصارى أكثر من اليهود. اليهود جاء الكلام عليه في صورة البقرة أكثر، وكذلك في صورة النساء. أما صورة المائدة فكان مجال ونطاق المجادلة مع النصارى أكبر بكثير من من نطاق المجادلة مع اليهود. وعلى كل فهذه الصورة صورة عظيمة اشتملت على كثير من الأحكام، حتى قال كما قلنا القرطبي أنها تضمنت 19 فريضة لم تنزل ولم تذكر في غيرها. وسبب تسمية هذه الصورة بصورة المائدة ما ذكره الله عز وجل في آخر هذه الصورة، لأنه كل صورة سميت بإذن إلا وجاءت مذكورة في ثنايا الآيات التي بتلك الصورة. فقال الله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه في حقيقة قصة، وذكر الله عز وجل في القرآن وقد انطوت على بعض الدروس والمعاني والفوائد، لأننا نتركها إن شاء الله إلى المجلس المقبل بحول الله عز وجل. فنتعرض إلى شرحها وتفسيرها.